نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نتابع الشؤون العراقية وتحديدا معاناة المواطنين مع استمرار ساعات قطع التيار الكهربائي، حيث فقد البغداديون الأمل في أن تحل أزمة الكهرباء. ولم تقتصر هذه المعاناة على البيوت البغدادية، بل طالت محلات العمل وباتت تؤثر سلبا على أصحاب المحلات والدكاكين. من ناحيته، أكد وكيل وزارة الكهرباء رعد حارس أنهم فقدوا الثقة ببرنامجهم المتعلق بتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. سعد كامل وهذا التقرير.
لم تزل معاناة البيوت البغدادية تنتقل من شهر لسواه مع مشكلة كثرة ساعات القطع للتيار الكهربائي، والتي قد تتسبب بالهم والكدر للناس وهم يتجولون وسط ظلمة لغرف الدور في النهار لا تختلف كثيرا عن أوضاعها في الليل، مع تعطل معظم أشغال المنازل والحرمان من أمور الراحة وعدم الاستمتاع بالأجهزة والمتطلبات التي ارتبط عملها بمجيء الكهرباء.
الكهرباء هي من أهم الأشياء اللي يجب أن تتوفر، لأن تعرف الكل يحتاج للطاقة الكهربائية، وللأسف إحنا دا نفقدها.
يعني ها مسألة الكهرباء نعاني منها صار لها سنين وما دا يصير لها حل، لا سنة ولا بعدها ولا قبلها، ما دا يصير لها حل.
والله تأثير الكهرباء تأثير كلش كبير، ما حد يحس فيه من المسؤولين، يعني فد أزمة عظيمة جدا.
شو يعني قام تجي ساعة بساعة، يعني تجي واحدة بالنهار واحدة بالليل، ما تلحق وش تسوي.
ويبدو أن أوضاع الناس في البيوت لم تعد تختلف كثيرا عن معاناتهم في أماكن العمل وأبواب كسب الرزق، والتي تحددت هي الأخرى بفعل غياب الكهرباء.
يا أخي يعني حتى المعاملين نزبوا من وراء الكهرباء، يعني بالشارع ما قام أحد يطب، لأن يعرفون شغلهم دي يتأخر، فعند شوفنا ها على المصايد على الملاقف نطلع هالساعتين ثلاثة ونروح لبيوتنا.
إحنا جدنا أخذ من عند المستهلك ده نطيه لأبو المولدة، يعني يابدو بنطلع مثل ما نقول لقمة عيشتنا، والعلاقة تروح للبيت كافي. تصادف الكهرباء انقطعت من ساعات 9 ساعات 10، فعلا حزين نروح لبيوتنا.
بالنسبة للكهرباء إيش موضوع الكهرباء؟ قبل فترة كانت تجينا كل 5 ساعات ساعة، هاي الساعة من ما قمنا نحصل عليها، العمل تقريبا كله مات. مطالبي أريد نشوف الحل للكهرباء. يعني
الاحتفاظ بمعدل مستمر لإنتاج الطاقة غاية تحاول وزارة الكهرباء أن تصلها هذا العام للحصول على عدد ثابت من ساعات القطع، وذلك ما أوضحه وكيل الوزارة رعد الحارس.
احنا بمهمتنا هالسنة نسوي عدد ساعات ثابتة للقطع، مو انه نوصل بالانتاج 6 وفي ما لا والله وصلنا وطلع رقم بجديدة وصلت وزارة كهرباء، لا هو معدل انتاج ثابت ومستمر، هذا هو المهم.
ويعاود الحارس للتأكيد بعدم ثقته بإمكانية الوصول إلى مستوى أفضل من انتاج الطاقة الكهربائية مع عدم توفر الحماية الأمنية اللازمة.
احنا ثقة برنامجنا هالسماعة، ليش؟ لأنه المفاجآت كثيرة علينا وغير مقبولة، عندنا كلش صعب نوصل لنا واحد للدورة حتى ينفذ لنا فالتصليح معين. أسألك بالله أكو شغل يصير هيجي؟ على أساس مطلوب بس من وزارة الكهرباء تنفذ وهي كل الحلقات مفقودة بغير أمن ما تشتغل؟ يعني أنا أصلح برج بشهر أجي أني وكريناتي وهوستي وكذا، وبعدين يخلص البرج نخلي الكهرباء ساعة 12 بالليل طفى، ها نضرب البرج الثاني. وزارة الداخلية تقول لك أنا ما أقدر، وزارة الدفاع ما أقدر، من اللي يقدر؟ ما تعرف. إحنا قبل سنة ونص قاعدين في لجنة البنى التحتية، ووعد وزير الدفاع بالحكومة السابقة أنه يجيب أفواج حتى يحمي خطوط نقل الطاقة الكهربائية من بيجي إلى بغداد ومن بيجي إلى كركوك، لحد هذا اليوم لا أكو حماية ولا أكو أفواج.
ويضيف وكيل وزارة الكهرباء رعد الحارس بأن وعود الوزارة للشارع العراقي وإمكانية تمتيع المواطن ببحبوحة من الطاقة الكهربائية أصبحت مرهونة بتحسن الأوضاع الأمنية.
يقولون المسؤولين الكهرباء يصرحون هواية وينطون وعود بس ماكو نتيجة. احنا كل الوعود اللي انطيناها مشروطة بالوضع الامني، وانتو تشوفون الوضع الامني من العام لها السنة هو في تردي مو في تحسن. اذا تحسن الوضع الامني فالمواطن راح يشهد تحسن ملحوظ، بس اذا ما تحسن الوضع الامني احنا دنجيبها ولا ندمها، سوي هاي رتب هاي هاي نسويها، بس هذا تحسن طفيف جدا.
الصيف على عتبات المنازل ومشكلة الكهرباء لم تحسن بعد، فما زالت تزور البيوت لساعات قليلة عبر الشبكة الوطنية، وبقية اليوم يقع برأس المولدات. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تزامنا مع بدء الاحتفالات السنوية بعيد نوروز، يبدأ المؤتمر الوطني الكردي 19 بشمال أمريكا أعماله يوم الجمعة بلوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. لمعرفة المزيد عن المؤتمر وأبرز المواضيع التي ستناقش فيه، أجرى مراسل إذاعة كرم نشي حوارا مع البروفيسور أسعد خيلاني مؤسس المؤتمر الوطني الكردي، الذي تحدث بداية عن احتفاليات الجالية الكردية والعراقية بعيد نوروز.
احنا احتفلنا في عيد النوروز في كل الاوقات، يعني حتى اتذكر بالستينات كنا 7 اشخاص كنا نحتفل به، واخواننا العرب العراقيين دائما مشتركين معنا في الاحتفالات. وكل منطقة، لأن في الأيام كان عدد الأكراد قليل، كنا نحتفل فقط في مدينة واحدة، لكن هسه عدد الأكراد في أمريكا زاد، فتصير احتفالات في عدة مدن، في واشنطن، في لوس أنجلوس، في سان فرانسيسكو، في ديترويت، منفس، في عدد من الأماكن. وعادة أكون مغنين أكراد، وتصير كلمات سياسية، وفي نفس الوقت الاحتفالات والرقص، الرقص الكردي. وعادة عندنا ناس غير الأكراد يشتركون به، من أمريكان وغير الأمريكان والعرب وغير العرب يشتركون في النوروز.
البروفيسور أسعد خيلاني، ما هي المواضيع المدرجة على بساط البحث في المؤتمر المشتركين فيه والنتائج المتوخى منه؟
كل سنة المؤتمر الوطني الكردي في شمال أمريكا، وطبعاً يعني كندا عن أمريكا، عند مؤتمر، ودائما عندنا الضيوف من أمريكان وغير أمريكان والعرب وغير العرب يشتركون في مؤتمراتنا. وفي كل سنة أكو شعار المؤتمر، أوكي؟ ففي هذه السنة شعار المؤتمر هي من الكفاح إلى دولة كردستان، هذا شعار المؤتمر. ويفتتح أول يعني اللي يتكلم في المؤتمر وهو رئيس بلدية، ما يسمى رئيس بلدية لوس أنجلوس أو المنطقة اللي نحتفل به. بعدين عندنا سيشن على دور الشباب الكردي، وكذلك عندنا مثلا المؤتمر الكردي هو من كل الأكراد، مو فقط أكراد العراق، من إيران، من تركيا، من سوريا. وهالسنة الضيوف اللي عندنا ابن مؤسس دولة الكردية في إيران في مهابات، قاضي محمد ابن علي قاضي، هو مشترك في المؤتمر. وعندنا الوزير الكردي محمد إحسان، أي أعتقد هو وزير هيمانتي في KRG، هو مشترك به. والمؤتمر بسكشن اللي يناقش من قبل عدد من الخبراء، وهالسكشن هي لما تريد أن تكون كردستان حرة، لماذا تريد أن تكون هناك دولة كردية. وفي نفس الوقت عندنا سيكشن على مادة 140 عن كركوك. فطبيعي هذه السيكشنات اللي موجودة في المؤتمراتنا، لأن بصورة ديمقراطية قسم منهم يأيدوا قسم منهم ما يأيدوا، فتصير مناقشة. وفي نهاية المؤتمر عادة يكون عدد من القرارات والرزولوشن.
نعم، البروفيسور أسعد خيلاني مؤسس المؤتمر الوطني الكردي، نشكر لك هذا الحوار.
هذه إذاعة العراق الحر.
نوروزا صبحين نوروزا ما تقبل دامن يا تفيروزا ججنا تفيروزا ناچك بدامن يار ججنا تفيروزا ججنا تفيروزا چکولالا سورو زرو کالا سورو زرو کالا جامانتي سنبل بسماتي خم خم جامانتي خم خم جامانتي نوروز نوروز سبحين نوروز 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 سبحين نوروز ما تشك بدامن يار ججنا تفيروز ججنا تفيروز ما تشك بدامن يار ججنا تفيروزا ججنا تفيروزا
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستستمعون إلى مجموعة من التقارير الخاصة بالذكرى الرابعة لحرب العراق. نستمع من خلالها إلى ذكريات المواطنين العراقيين مع الأيام الأولى لاندلاع الحرب ومشاعرهم. أما الآن فنستمع إلى شهادة شخصية عاشت لحظات الحرب، لكن ليس كمتفرج ومراقب، بل مسؤول وقيادي لأحد الفرق العسكرية الأكثر أهمية في فترة الحرب، لنتعرف على وجهة نظره ورؤيته للحرب والأسباب التي أدت إلى سقوط النظام السابق. دعونا إذن نستمع معا إلى شهادة الفريق الركن رعد الحمداني قائد فيلق الحرس الجمهوري في عام 2003 حول أحداث الحرب، وذلك برفقة نبيل الحيدري، وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في الذكرى السنوية الرابعة لبدء العمليات العسكرية على العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين، لم يتح للكثيرين الاطلاع على الوجه الآخر من رواية قصة الحرب وأحداثها العسكرية. أستضيف في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول أحد الشهود على تلك الأيام وأحداثها، وهو الفريق الركن رعد الحمداني الذي كان حينها قائد قوات الحرس الجمهوري الفتح المبين، وكانت منطقة عمليات جنوب بغداد ضمن قاطع مسؤولياته. يتحدث الفريق الركن الحمداني عن مسار العمليات العسكرية وخلفية الأحداث التي مثلت تحولا كبيرا في حال العراق والعراقيين. أرحب بكم مستمعي الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. الفريق الركن رعد الحمداني، عشية 20 آذار 2003، ومع التصعيد النفسي والسياسي الكبير الذي ساد العالم في تلك الأيام، كيف تهيأتم للمواجهة مع القوات الأمريكية أو قوات متعددة الجنسيات التي بدأت الحرب في ذلك الوقت؟
يوم 19 قبل يوم كان هنالك تحذير بوجود 20 هدف جوي قادم من اتجاه الجنوب الغربي، ولكن بعد حوالي ربع ساعة وأكثر ألغي التحذير أنه هذه الأهداف رجعت. في فجر يوم 20 كان هنالك انذار بوجود ضربات جوية على بغداد وظهور أهداف، وعرفنا هنالك ضربة أصبحت أكثر من ضربة في بغداد، وعرفنا فيما بعد أنه مزرعة بنت الرئيس صدام حسين استهدفت. وبعد حوالي ساعة ونص أو ساعتين كان هنالك بيان ألقى رئيس صدام حسين شخصيا يؤكد سلامته، وتوالت ضربات بسيطة، وكانت بداية الحرب باهتة جدا، يعني أعتقد مو أكثر من 40 ضربة.
يعني إذن كنتم متهيئين لضربة أقوى جوية كما حدث في 91 طبعا.
فيما بعد عرفنا أنه كان هنالك هدف الصدفة اللي كان يعتبروه هدف حاسم ويؤثر على الحرب نفسها. فالمعلومات اللي وردت للاستخبارات الأمريكية أن الرئيس والقيادة مجتمعة في مزرعة رغد في الدورة، وهذه كانت المعلومات على بالتأكيد كانت غير دقيقة،
وأعلن الأمريكان أنهم ربما استهدفوا صدام حسين في حينها.
ويتضح فيما بعد هناك هذه المعلومة وردت أنه كانت هناك طائرة شبح قريبة على الأجواء العراقية، فأوعز إلها بضرب هذه الأهداف وضربت قبيل الفجر، لأنه طائرات الشبح تستخدم ليلا حتى لا يمكن مشاهدتها بالعين، وبالتأكيد هي لا تشاهد على شاشات الرادار. اليوم الثاني اللي هو بدأت الضربات الكبيرة وسميت ليلة الصدمة والرعب، وتحملت بغداد حوالي 1500 صاروخ ومقذوفة موجهة بالليزر بأوزان ثقيلة تصل من 1 إلى 7 طن، وكانت مروعة إلى سكان بغداد بالتأكيد، بالرغم أنه سكان بغداد تعودوا من الحرب السابقة على ضربات مشابهة لها.
هل كانت درجة إصابتها لأهدافها المفترضة دقيقة هذه المجموعة، هذه الرشقات الكبيرة؟
نعم، كانت في معظمها دقيقة وأصابت أهداف حيوية في بغداد، ولكن احنا بالنسبه لنا كقطاعات مقاتله بالاساس احنا كان عندنا كثير من الاستحضارات السابقه، وكانت ليله الحرب بالنسبه الى فيلقي هنالك 4 فرق، فرقه فتحت في منطقه الكوت وهي فرقه بغداد حرس جمهوري، وفرقه المدينه المنوره اللي هي جنوب بغداد باتجاه الصويره كربلاء، وفرقه مشات اللي هي نبوخذنصر في قاطع الحلة، وفرقة النداء المدرعة في جنوب شرق بغداد اللي منطقة النهروان. فكانت فرقتين مدرعة وفرقتين مشاة، زائد اللواء قوات خاصة بالتأكيد مع المدفعية والدفاع الجوي والصنوف الأخرى ساندة، علاوة على معهد الحرس النموذجي اللي هو معهد تدريبي قلب إلى ميلاد قتالي يعادل فرقة ناقص. وكان مسؤولية الفيلق هو الدفاع عن جنوب بغداد بمسرح عمليات حوالي مساحة 40,000 كيلومتر.
في اليوم الأول كانت هناك أيضا قوات برية في الجزء الجنوبي من العراق، يعني البصرة أم قصر كما نعرف، يعني نتكلم عن الدخول البري للقوات الأمريكية والبريطانية.
القوات البريطانية أساسا بإسناد قوات أمريكية هاجمت القاطع البصرة ابتداء من أم قصر في نفس اليوم. كان من المصادفة الما محسوبة لكل الطرفين أنه قبل 72 ساعة من بدء الحرب كان هنالك قرار للقيادة بدفع لواء مشاة 45 من فرقة داعش من فيلق الثالث من الناصرية يروح إلى أم قصر يدافع في أم قصر. فدخل هذا اللواء 45 وقاتل بها. القتال كان مفاجئ لكل الطرفين. القيادة العراقية كانت ما تتصور راح يصمد ولا القوات الغازية تتصور أنها قوة سوف تصمد بهذا الشكل. فجرى أشوى بتخطيها وبدأ الاندفاع. القوات البريطانية باتجاه بري وباتجاه بحري من على السواحل العراقية. وثم اندفعت القوات الأمريكية كرت الكبير من جانب الغرب اتجاه الصحراء يغزي نهر الفرات. القوات البريطانية كانت متوجسة كثير. كان الصدمة بالنسبة لها قوة الصمود اللي واجهتها من قبل القطاعات العراقية المدافعة في قاطع البصرة. ثم اندفعت القوات الأمريكية القوات المدرعة الأساسية اللي هي الفيلق الخامس الأمريكي. ومن ثم اندفعت قوات المارينز اللي أيضا هي مستوى فيلق. واستمرت عمليات القصف الجوي الأمريكي على القطاعات العراقية سواء الحرس الجمهوري أو بقى. ولكن كان هناك تركيز على الحرس الجمهوري. بعد ذلك كان هنالك نجاحات تعتبر في أداء القطاعات المدافعة في قطاع البصرة بشكل عام. وبدأ قلق القوات الأمريكية وبدأ الإعلام يشير إلى أنه سير العمليات في الحرب لا تتفق مع ما أعلن مسبقا من قبل وزير الدفاع رامسفيلد أن العراقيين سوف يستقبلون المحررين الأمريكان بالورود. وذكر هناك تعليق كان إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك قال أنه الأمريكان لم يقدروا وطنية الشعب العراقي على ذلك. وكانت الدولة الغريبة يعني الغريب اللي أنا استشفيته في وقته يعني حتى خطاب الرئيس صدام حسين لم يكن بالحماسة الكافية. اثنين وضع الدولة وضع أشبه بوضع روتيني يعني وليس بشد معنوي عالي كبير. وهذا كان شوية غريب علينا يعني بالمقارنة مع الواحد سين.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف.
ولكن ربما على المستوى المدني كان هناك بعض التحسب الفردي لبعض الناس. البعض حفرت آبار في حدائقها، البعض هي أماكن بديلة تحوط من منطقة حساسة أو ممكن تكون هدف عسكري. يعني لم تكن هناك ردة فعل رعب وارتباك.
فعلا الشعب العراقي تعود على حالة الحرب، تعود على حالة القصف الجوي المستمر، تعود على الاعتماد على نفسه، تعود على استحضارات إدارية تأمن وضعه. ولا صار دفاع لرتل آخر من القوات الأمريكية البارينز بدأوا من الناصرية باتجاه الشرق واستمر الفيلق الخامس على محور القرآن. حدثت معركة كانت هناك أول خسارة أمريكية وتظهر بالتلفزيون بين قتلى وجرحى وأسرى. وكانت الصدمة قوية حسيناها من خلال الإعلام ورفع معنويات للجانب العراقي.
ما هو حجم هذه الخسائر الأمريكية؟
الخسائر هي يعني كانت على مستوى ما يعادل فصيل. ولكن ظهور الإعلام وهنالك قتلى وهنالك أسرى وجرحى وهذا الموضوع يعني في وقتها الإعلام الأمريكي قال إنه هذا منافي لاتفاقية جنيف. كانت الحقيقة بالنسبة بعد اندفاع قوات المارينز من شمال الناصرية باتجاه الشطرة وأخذوا محور الغراف حسينا أنه العدو بدأ يتقدم بسرعة ولم تكن هنالك مقاومات كبيرة. وشعرنا أنه الفيلق الرابع اللي هو قاطع العمارة قاطع دجلة ولم يحصل على فرصة في القتال بشكل. وهنالك اندفاع وهنالك ظهور لما يسمى بالطابور الخامس اللي ساعد على حركة القطاعات بشيء من الحرية أكثر من القطاعات المعادية. وبدأت الاندفاعات على محور الغربي، وصلت إلى منطقة نجف، وكانت الفرقة 101 القائدها الميجر جنرال ديفيد ويتروس دخلوا إلى نجف. بس أهل النجف كان هناك مظاهرة سلمية بعدهم عن الأماكن المقدسة.
هذا المشهد فعلا تناولته وكالة الأنباء والتلفزيون أنه مشهد وجود حاجز مدني سلمي لمنع دخول القوات الأمريكية إلى مناطق مقدسة بمفهوم هذه المدن.
أنا يعني ضمن قاطع مسؤوليتي شعرت أنه العدو تماس بالعدو البري راح يبدي مع قطاع.
أين كان موقعك الشخصي فريق راب؟
بالتأكيد كقائد فيلاب يتحرك من فرقة إلى فرقة حسب تطور الموقف، وكنت أزور القطاعات الأمامية والقطاعات ونأكد على تعليماتنا السابقة كإجراءات ميدانية في التصدي للعدو القادم. وإحنا بالتأكيد حاقين مواضع ومتخذين إجراءات، وشخصيا دربت الفيلق على أساليب استخدام جزء للقوة بحيث ما نستخدم قطاعات كبيرة، وبدت عندنا خسائر القصف الجوي واضحة في وقتها. العدو استطاع أنه يوصل إلى النجف بسهولة لأنه هو خارج منطقة التأثير، لأنه انفتاح قطاعات الجيش العراقي وفق تعميم أو أمر من القيادة العامة أنه ألا تكون هناك قطاعات عراقية غرب نهر الفرات. ولكن أنا كانت عندي مشكلة أنه كربلاء تبعد 37 كيلومتر عن الضفة الغربية لنهر الفرات، لا يمكن أن أعتمدها هنا خارج منطقة. اثنين كان عندي ضمن تحليل مسرح العمليات وتقدير الموقف بالدفاع أنه الثغرة اللي موجودة ما بين جنوب بحيرة الرزازة وكربلاء هي منطقة صعبة أن سمت عمق الزجاجة، لأنه العدو احتمال راح يندفع من عندها ويصل إلى جسر هو اسمه جسر القادة ونداء القائد لمنطقة جرف الصخر ويتمكن من العبور ثم يندفع باتجاه الرضوانية والمطار الدولي إلى يعني يصل إلى بغداد. هذه منطقة كلش حرجة.
هل كانت في الحسبان هذا مجرد تحسب؟
لا الحقيقة هذا تحسب موجود من خلال تحليل مسرح العمليات وخطة الدفاع، بحيث أخذت قائد المدينة المنورة وأميري تشكيلات بعض أميري الوحدات وقفنا على هذا الجسر قبل 3 شهور من الحرب، نبهت على خطورته وعليه هيئت هذا الجسر مسبقا وفق الأوامر اللي بالتخريبات المؤجلة، خليت قوة جيدة لحمايته، خليت آمر كتيبة الاستطلاع الفيلق آمر حرس التخريب، وخولت قائد المدينة المنورة كقائد مخول بالتفجير لهذا الجسر، وطلبت مسبقا أنه يعطوني صلاحية تفجير هذا الجسر متى ما اندلعت الحرب، ولكن مع الأسف لم تصلني الموافقة.
عند هذه المحطة نتوقف مع ضيفنا الفريق الركن رائد الحمداني وهو يتابع قصة أيام الحرب 2003. نلتقي في الحلقة القادمة لنستكمل هذا الحوار. شكرا جزيلا لكم. في الحلقة المقبلة نكمل الصورة العسكرية من ضيفنا الفريق الركن رعد الحمداني قائد قوات الحرس الجمهوري الفتح المبين إبان العمليات العسكرية على العراق في آذار ونيسان 2003. أرحب بملاحظاتكم على برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحرة الأخرى على الهاتف 0770444252770 أو الكتابة إلى البريد الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. هذه تحياتي أنا نبيل الحيدري، ألتقيكم في حلقة أخرى من عالم متحول وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.